أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإن من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين. لتعلمن نبأه بعد حين.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول، تقدم هذا لكن نعيده إن شاء الله: إذ قال ربك للملائكة، إذ ظرف لما مضى من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجزائه، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وقد يأتي إذ بدل إذا، وقد يأتي إذا بدل إذ، والسياقات هي التي تميز هذا عن هذا. إذ اذكر وقت شيء مضى، اذكر وقت قول ربك للملائكة، إذ مضاف إلى قول ربك للملائكة، اذكر وقت قول ربك للملائكة مضاف لها. وهذا السياق فيه دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على أن من كتب الله له الشقاوة لا يمكن أن يهتدي، وأن من كتب له الهداية لا يمكن أن يشقى، ولكن هذا علمه عند الله، ونحن لا نعرف العواقب ولا المآلات، فنقوم بالأسباب ونسأل الله التثبيت. نحن لا نعرف المآلات. ما يمكن واحد يقول لك أنا لا أصلي لأني كتبت من أهل النار، أو أنا لا أصلي لأنني كتبت من أهل الجنة. أصلا ما يحتاج، الله كتب، ما يعلم أحد. وهذا الجانب وعر وخطير، ولا ينفع فيه إلا التوفيق. كم من العلماء ضلوا في هذا الباب، باب القدر، بين إفراط وتفريط. من قال إن العبد يخلق أفعال نفسه، ومن قال إن العبد ليس له دخل في عمله، وكل من الأمرين فيه إفراط وتفريط. الله تعالى خلق العبد وخلق عمله، ولكن جعل للعبد إرادة، وأعطاه العقل، وأرسل له الرسل، وجاءت بالحجج والبراهين، فلا يدخل أحد النار إلا بعد قيام الحجة. لا يعذب الرب أحدا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق شرائح أهل النار التي تدخل فوج بعد فوج، كلما تقتضي التكرار، ألقي رمية فيها في النار فوج من أهلها، سألهم خزنتها، سأل خزنة النار الداخلين في النار: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. خلاص تقوم عليه الحجة. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إذن الله تعالى خلق الخلق وأعطاهم العينين واللسان والشفتين، وبين لهم الطريقين: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه، هذه طريق توصلك إلى الجنة، وهذه طريق توصلك إلى جهنم. وأعطاك الأعين واللسان، وأعطاك العقل، وبين أنه أعطاك هذه الموارد لتشكره، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال العلماء: شكر الله الحقيقي استعمال نعمه في طاعته. أن تشكر ربك استعمل نعمه في طاعته، هذا هو الشكر. ولما استشكل الصحابة ذلك في سورة الحديد بعد نزول آية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قالوا إذن يا رسول الله ما دامت الصحف طويت والأقلام جفت ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق. اعملوا اعملوا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله اشترى فاستبشروا. خلق الكون بقانون المسببات، لكن الله تعالى خلق بعض الخلق للنار، أرسل لهم الرسل وجاءتهم المعجزات فلا يؤمنون، وخلق بعض الخلق للجنة وأرسل لهم الرسل وآمنوا بها وتحققت في من آمن كأبي بكر الإرادة الشرعية والكونية، وتحققت في أبي لهب الإرادة الكونية ولم تتحقق فيه الإرادة الشرعية، لأنه جاءه وقال لك هل رأيتم لو أخبرتكم بخيل وراء هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم لم نأخذ عليك كذبا. إذن هم يسمونه الأمين ويضعون ودائعهم عنده ومعروف بالفضل والأمانة قبل نزول الوحي، وبعد أن وصل الأربعين جاءهم وقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال له عمه تبا لك أرسائل اليوم دعوتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، إلى أن قال جل وعلا سيصلى نارا لم يستطع أن يقول لا إله إلا الله. هو يسمع الآية لم يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. فلذلك هذا الباب باب وعر، وما فيه إلا سؤال الله والقيام بالأسباب، وأن يقوم العبد بأن الله تعالى يتقبل منه الأعمال وأنه لا يزيغ قلبه، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. قد الإنسان يصبح ما فيه إيمان، ما يملك، يحاول يصلي لا يستطيع، يحاول يقرأ القرآن لا يستطيع، يحاول يؤمن لا يستطيع. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام سفيان الثوري أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فقال له طلابه وجلساؤه يا إمام أنت على خير لما تخاف وأنت على عبادة وعلى طاعة ولا تعمل إلا الخير؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قال ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف الله ينزع مني الإيمان قبل الموت، هذا الذي يخيفني. وهذا الذي كان يخاف منه عمر ويخاف منه أبو بكر ويخاف منه جل الناس، يخاف من السابقة. حتى عمر يقول لحذيفة ألم يبشرك الرسول بالجنة؟ قال لعله على شرط. فلذلك العبد يقوم بالأعمال ويخاف، يصلي ويقول اللهم تقبل مني، ويغض بصره ويقول اللهم ارزقني الورع، ويقرأ ويقول اللهم ارزقني العلم. نقوم بالأسباب ونسأل الله. أما الذي لا يقوم بالأسباب فهذا مظن للخذلان، الذي لا يقوم بالأعمال هذا مظن للخذلان. نرجو الله السلام والعافية. وقت قول ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين من التراب وله أطوار، فإذا سويته يعني أنهيته وصورته ونفخت فيه من روحي، هذا يعني خلقته أوجدت فيه الروح، وهذه إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله، نفخت فيه من روحي أي من الحياة التي جعلتها فيه، فقعوا له ساجدين. الفاء تدل على الترتيب مباشرة، يعني فاسجدوا له سجود تحية لا سجود عبادة. وذلك كان في عباد زمنهم وعبادتهم، أما نحن فلا سجود إلا لله، ولا تحية بالسجود ولا بالانحناء، التحية بالمصافحة بين الرجال، أما النساء غير المحارم فلا يصافحنا. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا، قال فمن باب أحرى السلام، كما قال فلا تقل لهما أف فمن باب أحرى الضرب. لذلك نبي الرحمة لا يصافح غير محارمه، إني لا أصافح النساء، كان يجي ويبايعهن ولا يصافحهن. ومن يقول إن المرأة يجوز مصافحتها ولو أجنبية، هذا قول مرذول مهجور لا تساعده الأدلة. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان يأتي ويبايعهن ولم يروى أنه صافح النساء، بل روي من وضع يده في يد امرأة غير فكأنما وضع يده في لحم خنزير أو كما ورد. أيوة. فالنساء الأجنبيات لا تصافح ولا يخلى بهن، ولا تسافر المرأة الأجنبية إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم، هذا حكم الله وهذا شرعه. فإذا جاءت الضرورات، الضرورات تقدر بقدرها، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالاضطرارات تقدر بقدرها. لكن المرأة لا تخلو بالرجل الأجنبي، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ما قال إلا إذا كان ورعا أو ما استهنى، قال إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، إياكم احذروا الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحمو، قال الحمو الموت، وهذا من جوامع الكلم. قال شراح الحديث الحمو الموت لأنه إذا وقع بين الحمو وبين امرأة القريب الفاحشة هي ترجم لأنها محصنة، وإذا وقع بينهم شيء ورآه الزوج طلق الزوجة فتموت موت معنوي، فتبقى بدون زوج ويبقى أولادها ويذهب عنها الزوج فتبقى في ضيعة. إذن الحمو يعني الخلوة به إما موت حقيقي أو موت معنوي، الحمو الموت، وهذا من جوامع الكلم. فإن وقعت بينهم الفاحشة وهي محصنة وثبت ذلك ترجم، وإن وقع بينهم شيء ورآه الزوج لا يمكن أن يستر على قريبه وعلى زوجه وطلقها تموت موت معنوي، تبقى بدون زوج وتبقى في حاجة. فلذلك نهى عن دخول الأقارب غير المحارم، هذا أخطر شيء، بنت عمك بنت خالك، حذاري حذاري من الجلوس والدخول عليها والسلام عليها، لا لا، بنت عمك غير محرم إذا لم تكن بينكم رضاع يجوز أن تتزوجها، بنت خالك، زوجة عمك، زوجة أخيك، أخت زوجتك، عمة زوجتك، خالد زوجتك. فينبغي نحذر من هذه الأشياء لأنها تأتي بأمور لا تليق. ولذلك قال الحم الموت صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من جوامع الكلم. ذلك ينبغي أن نعلم أن عزتنا وشرفنا ورفعتنا وسلامتنا من العقوبة في اتباع الشرع. العزة والرفعة والكرامة والغناء في اتباع الشرع، نتبع شرعنا. والضلال والهلكة والنزول وتسلط الأعداء في مقارفة المعاصي، من أكبر أسباب تسلط الكفار على المسلمين المعاصي، المعاصي. تعاونوا عطلنا هذا الأمر، أعدوا عطلنا هذا الأمر، ولا تنازعوا انتهكنا هذا النهي، كونوا مع الصادقين إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. إذن مشكلة الأمة المعاصي، لا بد أن نعلم هذا، ولا بد أن نهتم بمراكز عملاقة تبين للأمة طرق العزة وكيف تسلكها، وطرق الذل والهلاك وكيف تجتنبها. هذا أمانة فينا يا أحبة، يجب علينا أن نعرف كيف العزة وما طرقها وكيف الهلك والضياع والذلة وما طرق اجتنابها. هذا لا بد أن نتعلمه، ولا بد أن نجتهد فيه حتى نكون في المكان اللائق بنا. بأي حق تكون الأمة المسلمة 1,700,000,000 أضعف من الأمم الكافرة؟ بأي معنى هذا؟ السبب أن الله تعالى خلق الكون بقانون المعاوضة، والكفار قاموا بقانون المعاوضة فقووا في الدنيا، والمسلمون ترخصوا ولم يقوموا بقوانين المعاوضة فضعفوا وتسلط عليهم أعداؤهم. واضح. الله قال أعدوا، فالكفار امتثلوا هذا الأمر لا لأجل رضا الله، لأجل معرفتهم بظاهر الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. تعاونوا لا لأجل رضا الله، لمعرفتهم أن التعاون يقويهم في الدنيا. شيدوا المصانع لا لرضا الله، لمعرفتهم أن المصانع قوة ورصيد. اشتروا العقول لا لرضا الله، ولكن لمعرفتهم أن العقول تجعل الأمة تختصر الطريق وتزدهر وتربح في الحياة. إذن هم قاموا بأشياء كثيرة يأمر بها الشرع، الإعداد والتعاون وشراء العقول وتوطين العلم وتشييد المصانع، فأصبحوا أقوياء. والأمة المسلمة يترخصون ويخالفون شرع الله فأصبحوا ضعاف. إن الله لا يغير ما بقوم. إذن نحن نحتاج إلى مراكز عملاقة تبلغ للعالم جمال هذا الدين وحسنه، وأن النجاة في اتباع هذا الدين، وأن الذين يزدهرون في الدنيا على غير اتباع الدين مآلهم للنار. ولا يوجد شيء أعظم ولا أخطر ولا أضر من أن يكون المخلوق من أهل النار، وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فيا أحبتي لا بد لنا أن نهتم بمصالحنا، لا بد. العقلاء يتعاونون، العقلاء يعرفون بعضا، العقلاء تكون لهم برامج كيف ننقذ العالم من النار، كيف نكون قدوة للعالم، كيف نوطن العلم في بلاد المسلمين، كيف نتعود على القدوة الحسنة حتى إذا رأى الكفار المسلمين أعجبوا بهم ودخلوا في الإسلام. أمور سهلة وقريبة تحتاج منا إلى نوع من البرامج. كيف نكون مراكز للترجمة عملاقة؟ أي إنسان يشكل شيء في الدين يحل له بلغته، أي إنسان يطعن في الإسلام يرد عليه رد بليغ بلغته. بس يكون عندنا مراكز لإزالة الإشكالات عن من عنده إشكال في الإسلام، ولرد الشبه التي يرميها غير المسلمين للمسلمين أو يرميها بعض المسلمين نتيجة لجهله ولنفرته من دينه عياذا بالله تعالى. فنحن في حاجة إلى هذه المراكز، ولا تكلف كثيرا، ولكن تحتاج منا إلى تعاون وإلى نوع من البذل. نعم، تعاون وبذل فنجعل مراكز عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار أو لإبلاغهم الدين، ونحن هذا الذي نملك نبلغهم الدين. وبعدين كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن من شاء فليكفر بعد أن نبلغهم الدين. نعم. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، اسجدوا له. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وهنا أشرنا في الدرس الماضي أن للعلماء قولين، قول أن إبليس من الملائكة، والقول الثاني أن إبليس ليس من الملائكة. وهذا فيه إشكال، إذا كان ليس من الملائكة كيف يستثنى من الملائكة وكيف يصحب الملائكة؟ وإذا كان من الملائكة كيف يعصي؟ والله قال إن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم. إذن في كل من القولين إشكال، ولطالب العلم أن يرجع للنصوص ويختار ما يرى ويرفق بالمخالف، أن ينظر في الأدلة وما وداه إليه اجتهاده. الوالد رحمة الله عليه وجماعة من العلماء قالوا إبليس ليس من الملائكة، والذي أشار إليه ابن كثير وابن جرير أنه من جنس من الملائكة، يقول له يقال له الجنة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وهو جنس من الملائكة. والله أعلم، ونحن ما عندنا إلا نقرأ ونقول ما قال العلماء، وأنا الحقيقة أتوقف، نرجو الله أن يتوب علينا. نعم. استكبر، تكبر، وكان في علم الله تعالى من الكافرين، يعني لا يقبل النصيحة ولا يقبل. قال الله يا إبليس ما منعك، ما الذي جعل السبب الذي جعلك أن تمتنع أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وهذا تشريف لآدم. واليدان صفتان لله تعالى نستعمل فيها الأسس الثلاثة، التصديق والتنزيه وقطع الفكر عن إدراك الكيفية، وهذا تكرر في هذه الدروس المباركة. نعم. استكبرت، تكبرت، أم كنت من العالين، من يعني المتعالين المرتفعين عن طاعتي وعن اتباع شرعي؟ قال إبليس أنا خير منه، أنا، ولذلك أنا ونحن وفعلت وقمت وجلست هذه مشكلة. فالناس صنفان، صنف يجعل نفسه حصان للدين، وصنف يجعل الدين حصان لمآربه. الناس نوعان صنفان، صنف يكون حصانا للدين يركبه الدين ويريد أن يوصل الدين للناس سواء ذكر أم لم يذكر، المهم تمتلئ المساجد ويكثر الحفظة ويقل العصاة سواء ذكر أو لم يذكر، هذا يجعل نفسه حصان للدين. وصنف يجعل الدين حصانا ويركبه، وهو الذي يكون كلامه مليء بالضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة، أنا، نحن، فعلت، قمت، نزلت، ولا يريد عمل إلا إذا كان رقم واحد فيه. طيب أنت تريد نفسك أو تريد الدين؟ ولذلك إبليس قال أنا، أنا يا إبليس، أصلا قياسك فاسد لأن فيه نص اسجدوا، كيف تقيس مع وجود النص؟ إذن أول من قاس القياس فاسد إبليس، ومن يفعل ذلك فسلفه إبليس، نرجو الله السلام والعافية. خلقتني من نار وخلقته من طين، وهل النار أفضل من الطين؟ قال فاخرج، قال فاخرج منها من الجنة فإنك رجيم، فعيل بمعنى مفعول، مرجوم مطرود مرمي ملعون خارج من الجنة، وإن عليك لعنتي طردي وغضبي إلى يوم القيامة يوم الجزاء. فإبليس يعلم قيمة الوقت يا أحبتي، قال أنظرني، أعطيني الوقت عشان نوقع ببني آدم، لأن أباهم كان سببا في خروجي من الجنة، أمرني، أعطيني الوقت إلى يوم وقت. قال فإنك أيوة إنك من الموالين إلى وقت النفخة الأولى إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك يعني أقسم بعزة الله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك عبادك من المخلصين لا يستطيعهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه يتبعونه والذين هم به مشركون أما الصالحون فلا سبيل للشيطان عليهم فالله تعالى يحميهم وإذا أرادهم شياطين الإنس والجن دمرهم الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فلنجتهد لنكون من أولياء الله. نعم قال فالحق والحق قال فالحق والحق نعم كلهم قراءة سبعية قال فالحق والحق والأخيرة عندهم كلها الحق لكن الأولى الحق والحق الحق والحق إلزموا الحق والحق أقول أو أنا الحق وأقول الحق على الخلاف الموجود في إعرابها لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لأملأن جهنم منك من الشيطان ومن ذريته والناس الكفار أجمعين. قالوا الله لا يظلم الناس فلا تزال جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه فتقول قطي قطي وتمتلي تنضوي. أما الجنة فيخلق لها الله تعالى خلقا يدخلهم فيها يملأها بهم ملؤهما لأملأن جهنم من الجنة منك ومن من تبعك منهم أجمعين عياذا بالله. لكنه لا يعذب أحدا إلا بعد الإعذار والإنذار وبعد قيام الحجة. نعم قل لهم يا نبي لا ما أسألكم عليه من أجر هذا التبليغ وما أنا ولا أتكلف فيه ولذلك نبي الله لا يتكلف ولا يتصنع طريقة واحدة والتكلف ممقوت والتصنع وإظهار ما لا يبطن الإنسان وصاحبه مغلوب. ما أسألكم عليه من أجر قل لا أسألكم عليه مالا الرسل وأتباعهم يبلغون الدين من غير أن يطلبوا من الناس ولذلك قال تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا بد للمسلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يأخذ عليه مال. من رأى منكم منكرا فليغيره ما قال إن أعطي مالا فليغيره لكن ديننا دين الفسحة والسهالة والسماحة فجعل رتب التغيير ثلاثا إن كان عندك قوة وتحمل لما يأتيك غير المنكر بيدك وإن كان أضعف من ذلك غير المنكر بلسانك وإن كنت أضعف من ذلك غيره بقلبك وذلك لا وراء وراءه الذي بعد التغيير بالقلب من رضي وتابع يهلك وذلك أضعف الإيمان. إذا كان الإيمان في قلبي المغير ضعيفا يكتفي بالقلب واحد قوي يقدم على المعاصي خلاص تنكر بقلبك وتسلم عندك قوة أقوى شوية يا فلان هذا لا يجوز عندك قوة أقوى تقول له لا يا أخي هذا ما هو معقول يريد أن يشرب الخمر في الشارع تمسك القارورة تقول له لا لكن إذا أعطاك كف لازم تصبر ما يروح يعطيك كف تعطيه كف وتضارب معه لا. إذا قلت له أنت هذا ما يجوز وسبك لا أنت مضارب والله داعية. فلذلك الذي لا يستطيع أن يصبر يكتفي بالإنكار بالقلب وذلك أضعف الإيمان. بعض الناس لما تنصح له تكون كأنك حطيت عليه كاوي يبقى يزبد ويرعد ويسب ويشتم هذا لازم تتركه. قل له يا أخي أنا أكلمك لأن ربي أمرني بأن أبلغك ليس بيني وبينك شيء لكن الله قال لا يضركم من ضل. والاهتداء أن نقول لك إن هذا لا يجوز. والاهتداء أني أحول بينك وبين المعصية إن استطعت. وإذا لم نفعل ذلك ما اهتديت. قال ابن مسعود كنا نظنها في غيرنا فجاءت فينا. وقال أبو بكر تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. والله لتأمرن بالمعروف لتنهون عن المنكر. الأثر الحديث. أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم. ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. التكلف لا ينبغي. الإنسان يعمل على ظاهره ويعمل بطاعته والتكلف لا ينبغي إلا للضيف. تكلف الواحد للضيف ويتكلف للأمور التي إذا لم تعملها تقع فيها مشكلة. ناس بينهم مشكلة وإذا لم تتكلف لإزالة ما بينهم تقع فتن. تتكلف التكلف لا ينبغي إلا في أشياء ولا يكون هذا تكلف يكون هذا ممدوح لأن التكلف مبغوض ومكروه فيخرج من باب التكلف هذا ويكون من باب الإيثار ومن باب الفضل والبذل. نعم. إن هو ما هو هذا القرآن إلا تذكير للعالمين للخلق جميعا. والله لتعلمن نبأ القرآن بعد حين. وهذا الحين للعلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه الموت. القول الثاني أنه القيامة. القول الثالث هزيمة الكفار وما يقع لهم يوم بدر وما حصل لهم بعده من عزة الإسلام وذلة الكفر. إذن الحين قيل فيه هذه الأقوال الثلاثة وكلها داخلة في الحين. ونجيب على الأسئلة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد الحرمين وسكانها وحكامها وأن ترزقهم البطانة الطيبة وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين وأن توحد صفوفهم وتقوي شوكتهم وأن ترد عنهم كيد أعدائهم إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. كما نسأله أن يحفظ حدودنا ويؤمن جنود هذه البلاد وأن يرد عنهم كيد أعدائهم وأن ينصرهم على من ناوأهم وعاداهم وأن يحق الحق ويبطل الباطل إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السائل يسأل عن والده ويقول إنه الذاكرة عنده أحيانا لا تكون موجودة ويتصرف تصرفات لا تليق من تلفظه لزوجه بكلام لا ينبغي أو من عدم قيامه بما يجب عليه. هذا إذا ذهبت عنه الذاكرة مرفوع عنه القلم وإذا رجعت له الذاكرة يقوم بالعبادة الموجودة. نعم. العبادات السابقة إذا لم تعد له الذاكرة بعد يوم أو يومين وطالت لا ليس مكلفا. وإذا عادت له الذاكرة الوقت الذي تعود له الذاكرة يكون مكلفا لأن التكليف بشرط العقل وكل تكليف بشرط العقل. فإذا ذهب عقل الإنسان بخرف أو بمرض فلا يرفع عنه التكليف والنائم يرفع عنه التكليف وغير البالغ يرفع عنه التكليف. رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون وفاقد العقل حتى يرجع له العقل حتى يفيق. هذا رحمة بنا. إذن كثير من الناس إذا كبر في هذا الزمن يصاب بما يسمى زهايمر، نرجو الله السلام والعافية، أو الخرف. هذا صاحب لا يكلف ويرفق به ولا يوضع في دار العجزة. ولد أو بنت تضع أمها أو أباها في محل هذا لا يليق، هذا يوضع فيه من لا أحد له. أما والديك إذا غابوا تأتيهم بخدم إن كنت قادرا، وإن لم تكن قادرا تؤجل كل الأعمال وتجلس عند والديك حتى يموتا أو يشفوا. لأن الله يقول: وبالوالدين، ورميك لوالديك في محل لا يرمى فيه إلا من لا أحد له، هذا ضد الإحسان. والله يقول: وبالوالدين إحسانا. فيا أحبتي، من له والدان فليتق الله ويعلم أن ما في قلبه لأولاده في قلبهم له، فلا يقدم أولاده على والديه، فإن هذا لؤم ودناء. لا بد أن نقدم والدينا على أولادنا وعلى أزواجنا وعلى رغباتنا. فعيب الواحد تأمره زوجه فيطيع وتأمره أمه فيعصي، هذا لؤم ودناء عياذا بالله. وأولادي وزوجتي وأحبابي أهم شيء والدي، فالذي لا يحب والدي لا يحبني، والذي لا ترضى عنه والدي لا أرضى عنه. إلا أن الوالدين إذا ظلموا الزوجة فلا يجب عليك أن تطلقها إذا ظلموها، أما إذا كانت هي تظلمهم فهذه كارثة. فيا أحبة، لا بد أن نهتم بوالدينا وبالأخص عند الكبر. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم هدد تهديدا مبطنا: ربكم أعلم بما في نفوسكم. من يفعل ذلك لله، ومن يفعله ليقال بار. الله يعاملكم بما في نفوسكم، ما هو بما تعملون، نرجو الله العافية. هذا يقول: نعيش مع أسرتي وجميع إخواني وزوجاتهن معا، كيف وهو قرار الوالد لا يخرج منا أحد من المنزل، وتقابل زوجات إخواني وتقابل زوجاتي. الوالد مسلم، كيف يجعل زوجة أخوك وهي غير محرمة لك تقابلك يا أخي؟ والوالد يطاع في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ونبي الرحمة يقول: إياكم والدخول على النساء. قال: رأيت الحم؟ قال: الحم الموت. أنتم تجعلوا غرفة للرجال وتجعلوا غرفة للنساء، ويكون كل زوج وزوجته عندهم غرفة نوم. ففي النهار النساء مع بعض والرجال مع بعض، وإذا جاء النوم كل واحد يذهب إلى غرفته مع زوجه. أما كل واحد يدخل على امرأة غير محرمة له، هذا لا يقره الشرع. إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قالوا: ألحم؟ قال: الحم الموت. فالأعراف لا تضر إذا لم تخالف الشرع. إذا خالفت الأعراف الشرع لا يؤخذ بها. لذلك ينبغي تأتوا للوالد وتقولوا له: هذا لا يجوز، نتقي الله. وإذا كان عندكم بيت، كل واحد من الأولاد يأخذ جزء من البيت، يكون عنده شقة من البيت أو عنده غرف هو وزوجته. فإذا كانوا يريدوا أن يكونوا مع بعض، الرجال على جهة والنساء على جهة. أما رجل غير محرم لمرأة ينظر إليها ويتكلم معها وبعدين قد يقع شيء، هذا لا ينبغي. ونحن مسلمون ينبغي أن نتقي الله، والعادات والأعراف إذا كانت باطلة لا الشرع لا يقرها، لا 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 تقر، لذلك هذا خطير ولا ينبغي هذا. كما أنك يقول لك هذه بنت خالي بنت عمي لازم نسلم عليه، ما هو لازم. نعم. هل تجوز قراءة الفاتحة مع الإمام؟ الإمام لا يخلو من أن يترك لك وقتا تقرأ فيه، فتقرأ الفاتحة بين السكتات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج. وورد إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهنا اختلفت النصوص، نص يقال إذا قرأ القرآن والمقصود به الإمام قراءة الإمام في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا، والحديث الثاني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن كانت القراءة سرية أقرأ الفاتحة ما عندك مشكلة، فإذا كانت القراءة جهرية وترك الإمام أن تقرأ الفاتحة فذلك، وإن لم يترك لك شيء فقراءة الإمام تكون لك قراءة، وإن كان الإمام البخاري خالف في ذلك رضي الله عن الجميع لقوله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما، والذي دعا موسى والذي أمن هارون فجعلهما كأنهما دعيا. ولذلك إذا قلت ولا الضالين على قراءة الإمام وأنت تسمعه فكأنك قرأت الفاتحة، هذا قول. والذي يريد أن يخرج من الخلاف يحاول أن يقرأ الفاتحة، هذا الأولى والأبعد من الريب، لكن هذه الأقوال. هل نقول إن تفسير يا بني لا تدخلوا من باب واحد الآية تدخل تحتها تنويع الدخول مع أبواب الخير؟ لا، هذا خوف من العين، لو دخلوا من باب واحد كل خير، لكن تنويع الخير ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. فكافة هل هي حال من الواو أو من الجار والمجرور؟ وهذا من إعجاز القرآن، أدخلوا في السلم كلكم، أيوة أيوة، أدخلوا في السلم جميعا، أو أدخلوا في السلم كله، أي لا يبقى باب من أبواب الخير إلا عملتم به، أو لا يبقى أحد إلا ودخل في الإسلام، وهذا من إعجاز القرآن. أدخلوا في أبواب الإسلام جميعا، هذا هو، يعني صلي وتصدق واذكر الله واستغفر وصل الرحم وعالج المريض يعني كل الأبواب، هذا هو. أما هذا يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، بعدين بيّن وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، يعني ادخلوا متفرقين حتى لا ينظر إليكم ويقول هذا سبعة كلهم إخوانه عشرة فيصابوا بالعين. فأيوة، فلذلك قال وما أغني عنكم من الله من شيء، هذا الذي يظهر. يقول ما الحل في بلد كثيرة فيها الأمراض والموت بالسحر والعين؟ أول شيء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولا يفلح الساحر حيث أهدى، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والإنسان شرع له ربه أدعية يتحصن بها وأذكار، أذكار الصباح والمساء. والرجل الذي لدغته العقرب وآلمته قال لو أنه قال عند الغروب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضرته. والصحابي الذي قال له بيتك احترق قال لم يحترق، قالوا بيتك احترق قال لا يحترق، فلما جاءوا وجدوه بيت جاره، قال ولما؟ قال لأنني ذكرت الدعاء الذي إذا قال يحميني الله. فلذلك هذه الأدعية وهذه الأذكار الصباح والمساء بإذن الله تحصين، ولن يصيب العبد إلا ما كتب له. ولذلك أبو هريرة لما جاءه الشيطان المرة الثالثة قال له أعلمك شيء إذا فعلت لا يقربك الشيطان، قال له طيب ما هو؟ قال تقرأ آية الكرسي، بعدين قال له صدقك وهو كذوب. وهو كذوب جملة حالية، أي صدقك في حال اتصافه بالكذب. فلذلك المسلم يتحصن بالأذكار وبالأدعية وسورة البقرة البيت التي تقرأ فيه لا تستطيعها البطلة، والمعوذتان والفاتحة والقرآن كل شفاء وتحصين، والأدعية الواردة يعني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إذا ركب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ويذكر الله ويسمي بإذن الله يتحصن. نعم. الذي لا يعرف أحكام الصلاة لا يكون إماما، يقرأ يأم القوم أقرأهم لكتاب الله أي أفقههم، لأن القرآن لغة القوم، والذي كان يقرأ القرآن هو أفقههم. أما الآن إذا كان الإنسان يجود القرآن ولا يعرف مبطلات الصلاة يكون إمام بنا يبطل بنا الصلاة؟ لا، يأم القوم أفقههم، لأن الأفقه هو الأقرأ في ذلك الوقت. لكن الذي يحفظ القرآن يأم القوم إذا كان يحفظ القرآن ويعرف الصلاة، إذا كان حافظ القرآن ويجهل الصلاة كيف يكون إمام؟ والصلاة فيها 14 ركن وتسعة شروط وثمانية واجبات وفيها مبطلات، وهو يجود القرآن لكن لا يعرف الصلاة، كيف يأمنا؟ إذن أقرأهم أفقههم، هكذا قال العلماء، هذا هو الذي يظهر. أما إذا كان قارئ ومجود وهو لا يفقه شيء في الصلاة ولا يفقه شيء في الطهارة، هذا ما يصلح للإمامة. ولذلك لا بد للإمام من أن يعرف ثلاثة أبواب: باب السهو وباب الجماعة وباب الاستخلاف. الاستخلاف إذا دخل في الصلاة وتبين له أنه غير متوضئ أو جنب يستخلف، ويعلم المأمومين الاستخلاف ويعلمهم كتاب السهو وكتاب الجماعة حتى إذا طرأ عليه شيء يكونون على بصيرة من أمورهم.